بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حقق إيماننا وزودنا التقوى، واجعلنا ممن يبتغي إليك الوسيلة ويجاهد في سبيلك، واجعلنا من عبادك المفلحين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الجهاد والسير. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله: وبشر المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحدود الطاعة. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزاري ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب الجهاد والسير. الجهاد هو بذل الجهد في قتال المشركين، ويكون باليد ويكون بالمال والنفس واللسان، كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فيكون بالمال، جاهد بماله، إذا تصدق بمال لإعانة المجاهدين، شراء الأسلحة ونحو ذلك، فهذا نوع من الجهاد، وإذا جاهد بنفسه فهذا نوع من الجهاد، وإذا جاهد بلسانه فهذا نوع من الجهاد. يعني يجاهد المشركين بلسانه، يجاهدهم بلسانه كالشعر، كما جاء في عن حسان رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهجهم وروح القدس معك، وقال: أهجوا قريش فإنه شد عليهم وقع النبل. فيسمون الحرب النفسية والحرب الإعلامية، أنه يجاهد في سب المشركين وبين ما عندهم من أخطاء ويفضح عقائدهم باطلهم ويحذر منهم، هذا لا شك أنه نوع من الجهاد. كذلك التصدي لأهل البدع وأهل الزيغ، كتصدي لأهل العلمنة والحداثة وما شابه ذلك، والمنافقين والرد عليهم فضحهم كشف أستارهم وأسرارهم، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن بهذا يحصل النصر للدين وفضح الكفر والكفرة والمشركين، فهذا نوع من الجهاد، لأن مقصود الجهاد بذل الجهد في قتال المشركين، يعني في الانتصار عليهم. فالانتصار عليهم يكون بالميدان المعارك ويكون من ناحية البيان والعلم ورد الشبه فضح الباطل، لأن يحصل بهذا وهذا دخول الناس في الإسلام. فإذا كشف الباطل وبين عواره وبين ما فيه من شر وضرر فإن الناس ينتبهون يعرفون هذا باطل، فمن أراد الله به خيرا دخل في الإسلام. وكذلك القتال بالسلاح يزيل هذا الحاجز بين الناس وبين الإسلام فيدخلون في دين الله، لأن كثيرا من العوام تبع لحكامهم وأمرائهم، إذا حملهم على الكفر كفروا، وإذا أزيل هؤلاء الطغاة هؤلاء المجرمين فإن عامة الناس إذا عرض عليهم الإسلام وبين لهم ورأوا من يسره وسهولته ورأوا النور الذي فيه اعتنقوه. هذا المقصود من الجهاد، هو كسر هذا الحاجز الذي بين الناس وبين الإسلام من أجل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. أما المقولة المشهورة أن الإسلام دين السيف وأنه الناس يدخلون بالقوة والإكراه، هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وجاء في الحديث الصحيح. فالإسلام حق نور وعدل صدق وهدى، فكل نفس سوية إذا عرفت هذا النور والحق فإنها تعتنق طائعة مختارة، ولكن النفوس الخبيثة لا تقبل الحق لأنها خبيثة، فالخبيث لا يناسبه إلا الخبائث، هذا لا حيلة فيه. فالله تعالى خلق الطيب والخبيث، فإذا لكن كثير من الناس يحول بينه وبين الإسلام هؤلاء الحكام الطغاة الكفر الفجرة يحولون بين الناس وبين وصول الدين إليهم، فدور الجهاد أنه يكسر هذا الحاجز، فإذا كسر يعرض الإسلام على الناس، فمن قبله صار مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ومن أبى فإنه يقر على دينه، يقر على دينه بدفع الجزية، ما يكره على الدخول في الإسلام. فالإسلام إذن لكسر الحاجز، ومن أبى فإنه لا يكره، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فلا أحد يكره على الإسلام، لكن لابد أن يصل الإسلام إلى الناس. والإسلام الجهاد هو دعوة في الحقيقة، الجهاد دعوة إلى الله، وهذا الذي جعل الجهاد له هذا الفضل العظيم، لأنه دعوة إلى الله. هذا المجاهد يحمل دين الله بالسلاح لأجل يوصله إلى عباد الله، فإذا فتح المجاهدون هذه الدولة وهذه المدينة فكل من يسلم فهو في ميزانهم، هذا فضل الجهاد، نشر لدين الله جل وعلا، ويحصل به من الدخول بالإسلام ما لا يحصل بالدعوة المجردة. دعوة المجردة يعني قد يدخل أعداد لكنها قليلة لما فيه من الحواجز التي تمنع الناس من الدخول، لكن إذا كسرت هذه الحواجز بالقتال فإنه يدخل أعداد غفيرة كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فهؤلاء الذين دخلوا في الإسلام لكل مجاهد مثل أجورهم، لأنه هو الذي دعاهم إلى الله وهو الذي أوصل دين الله إليهم، فكل من صلى وصام وعمل صالحا فللمجاهد الذي فتح هذا البلد مثل أجره إلى قيام الساعة، هذه أجور لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فلهذا جاءت النصوص في فضل الجهاد فضلا عظيما لا يعدله عمل، كما قال عليه الصلاة والسلام لا أجدك ما سيأتي. إذن الجهاد هو بذل الجهد في قتال المشركين، وأنواعه ثلاثة، والسير جمع السيرة وهي حال النبي أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في الأسفار في الغزوات وأسفاره في الجهاد، والعلماء خصوه بالجهاد، وإلا السيرة فهي عامة تشمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الحضر والسفر وفي كل شيء، لكن اصطلح العلماء على هذا، فإذا قالوا السير فالمراد به سيرته عليه الصلاة والسلام في الجهاد والأسفار، الأسفار إلى الغزو. وتجد السيرة فيها الغزوات والأسفار وما حصل في ذلك، ولا يتكلمون عن سيرته عليه الصلاة والسلام في الحضر، هذه يعقدون لها أبواب أخرى، ولا مشاحة والاصطلاح، الأمر في هذا واسع. ثم ساق المؤلف هذه الآية التي تدل على فضل الجهاد في سبيل الله، والآيات كثيرة لكنه ساق هذه على سبيل المثال، وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. البيع هذا حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بيعة العقبة الثانية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تمنعون بايعكم على أن تمنعون لي مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم، قالوا: وما لنا يا رسول الله إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وصدق رضي الله عنهم ووفوا تلك البيعة. فالجهاد من أعظم أسباب دخول الجنة، وفيه الدرجات العالية كما سيأتي الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحدود الطاعة. هذا يشكل إذا يعني إذا تلي قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، كيف نفسر الحدود الطاعة والله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها؟ ما يستقيم ولا لا؟ فيقول لا تقربوا الطاعة، ما يستقيم. فإن قال العلماء: الحدود تطلق على أمرين، تطلق على الطاعات وتطلق على المعاصي، أحيانا تطلق على الطاعات: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتعدى الطاعة إلى المعصية، وأحيانا تطلق على الطاعة، أحيانا تطلق على المعصية، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه المعاصي، لا تقربوها المعاصي ولا تعتدوها الطاعات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس بين هذا تعارض، لأن الحد الآن الحد هو الفاصل بين الشيئين، فتقول هذا الحد مثلا بين أرضين مثلا، الحد هنا تقول هذا الحد، فما قبل الحد لك وما بعده ليس لك، فيقال هذا حدك فلا تتعداه أو لا تقرب، يعني لا تخرج عنه، ولا فإذا من هذه نهاية الطاعة وبداية المعصية، فالحد هو الفاصل بين الطاعة وبين المعصية، فأحيانا ينظر من حد فيما بعد ينسب إلى ما بعده وهو المعصية، وأحيانا ينسب الحد إلى ما قبله وهو الطاعة. تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني ما بعد الحد معصية فلا تتعدها، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني أنت قبل الحد في الطاعة فلا تقرب المعصية التي وراء الحد. فإذن ما في إشكال، لأن الحد فاصل بين الشيء، فأحيانا ينظر إلى ما قبله وأحيانا ينظر إلى ما بعده، فلا تعارض يعني بين النصوص. ثم ذكر حديث مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هنا في هذا الحديث قدم الصلاة والبر على الجهاد، وفي الحديث الآخر قال: لا أجده، يعني ليس هناك عمل يعدل الجهاد. فإذا قدم شيء على الجهاد فالمراد به الواجبات، لأن هذا واجب، جنس الواجب أفضل من جنس التطوع، فالصلاة فرض إلى عمود الدين ركن الثاني، فلا شك أن الواجب الركن أفضل من التطوع، فلذلك بدأ به. ثم بر الوالدين هذا متعين، هذا متعين، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعارض بر الوالدين مع الجهاد فإنه يقدم البر، لأن البر متعين والجهاد فرض كفاية. هذا الآن لابد أن يبر والده، وترك والديه قد لا يوجد أحد غيره يقوم بأمورهم، لكن الجهاد على المسلمين جميعا، لم يقم به هذا قام به الثاني والثالث فلم يتعين عليه. فإذا هذا وجه تقديم الصلاة، تقديم البر على حق بدأ بحق الله جل وعلا، وهو أعظم حق الله الصلاة بعد التوحيد، ثم بدأ ثنى بحق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وهو يلي حق الله، ثم ثلث بالحق العام للمسلمين وهو الجهاد في سبيل الله. مذكر الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. هذا كما هو معلوم خاص بمكة، وإلا الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، لكن هذا خاص بمكة، أنه لا هجرة من مكة، لأن مكة ستبقى بلد إسلام إلى قيام الساعة، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تغزى هذه إلى قيام الساعة، يعني مكة. قال الإسلام يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني مسجد مكة والمدينة. فإذا مكة ستبقى بلد إسلام إلى قيام الساعة، فلا هجرة من مكة، لكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذه باقية ما لم تطلع الشمس المغربية. ولكن جهاد ونية، جهاد يعني ما في هجرة لكن في جهاد، يخرج من مكة لأجل الجهاد، وهذا الذي فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم بعد فتح مكة، خرجوا من مكة للجهاد في سبيل الله. لا هجرة، ما لهم هجرة، الهجرة مضت وانتهت، لكن خروجهم هذا في سبيل الله وجهاد في سبيل الله. ونية يعني ينوي الخير، جهاد ونية، ينوي الخير، وإذا نوى الإنسان الخير حصل له. إذا نوى الهجرة لو كان في بلد كفر أو نوى شيئا من الأعمال الصالحة فإنه يحصل له بالنية، نية المؤمن أبلغ من عمله كما جاء في بعض الحديث. فإذا نوى الإنسان الخير وعجز عنه فله أجره، حتى لا يأس الإنسان، يعني إذا لم يكن هناك هجرة هل ذهب الأجر؟ لا، نقول إذا نوى الهجرة نية صادقة لكنه لم يعني يستطع لأن بلده بلد إسلام، أو قد يكون مغلوبا على أمره عاجزا عن الهجرة، فالله تعالى يثيبه. كذلك من نوى أي عمل صالح فإن الله تعالى يكتب له أجره إذا كانت نيته صادقة. وإذا استوفرتم فانفروا، إذا طلب منكم خروج الجهاد فاخرجوا. هذا دليل على أن الجهاد يتعين إذا استنفر الإمام الناس للجهاد في سبيل الله، فإذا استنفر أحد بعينه وجب عليه. فالجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، لكنه يكون فرض عين في أحوال ثلاثة: إذا أخذ المسلمون بلد من بلاد المسلمين وعجز أهل البلد عن إخراجهم فإنه يتعين على من حولهم ثم من وراءهم حتى يعم جميع المسلمين. الحالة الثانية إذا حضر القتال، لأنه لا يجوز أن يفر الآن، ومن يولهم يومئذ دبر آية أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا لقي، حضر الجهاد فلقي الكفار فليس له أن يفر. والثالثة ما ورد في هذا الحديث: وإذا استنفرتم فانفروا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. لكن لابد أن يكون القائل ممن له الأمر، ولي أمر المسلمين. حديث الثالث: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على قولها أن الجهاد أفضل العمل، هذا هو الشاهد من الحديث، لكنه دلها على عمل يناسبها، لأن المرأة لا يشرع لها الجهاد لأنها ضعيفة وعورة. قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. والحديث الثالث بين فيه عليه الصلاة والسلام أن الجهاد لا يعدله عمل صالح من التطوعات. يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده. أتستطيع، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال هو يستطيع ذلك. فبين عليه الصلاة والسلام أن الجهاد لا يعدله شيء من التطوعات وأنه أفضل الأعمال الصالحة. لكن بعض العلماء يقدم طلب العلم على الجهاد، هذا محل يعني اجتهاد ونظر، فيقال إن العلم الذي يحصل به هذا الخير والفضل هو العلم الذي يدعو إلى العمل. فالعالم الذي تعلم العلم بنية العمل، نية صالحة بنية العمل، هذا أفضل من مجرد الجهاد، من الشخص الذي نذر نفسه للجهاد. لأن العالم هذا إذا حصل على العلم فإنه سيصلي ويصوم ويزكي ويجاهد ويحج ويبر ويحسن، لأنه ما تعلم العلم إلا من أجل أن يعمل به، فهو سيعمل الجهاد وغيره. فهذا سبب تفضيل العلم على بقية الأعمال الصالحة، لأن العلم هو وسيلة العمل، فمن تعلم العلم بنية صالحة صار عونا له على هذه الأعمال كلها، بخلاف المجاهد فإنه يفوته بعض الأعمال بسبب عدم العلم. لكن العالم يكون ملما بالأعمال الصالحة، وما عجز عنه نواه، لأنه تعلم وعرف فضله وهو صادق النية مخلص في طلبه للعلم، فما عجز عنه نواه فيحصل له فضل جميع الأعمال الصالحة إما بالعمل أو بالنية، وهذا فضل لا يحصيه إلا الله جل وعلا، مع انفراده بالتعليم، تعليم الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا في يكون سببا في كون الناس يعملون فيأخذ أجر هذا وأجر هذا وأجر هذا، هذه الأجور لا يحصيها إلا الله. يعني أنا ما في تعارض، النبي عليه الصلاة والسلام فضل الذكر على الجهاد كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند الترمذي، وحديث لا بأس به، قال ألا أدلكم على خير أعمالكم أزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. الجنس الذكر أفضل من جنس الجهاد، هذا واضح نص صريح صحيح، لكن نقول لا تعارض بين الحديث، لأن المجاهد يذكر الله العكس، لأن ذكر المجاهد قد يكون أقرب إلى الخشوع والاستحضار وحضور القلب من ذكر غير المجاهد، لأن المجاهد في حال خطر ويلقى العدو ويتوقع الموت في أي لحظة، فيكون ذكره أقرب إلى الخشوع والاستحضار القلب، بينما اللي قاعد في الأمن قد يذكر لكن بدون يعني استحوار وخشوع. فإذا هذا الرجل دلني على عمل يعدل الجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجده، لأن المجاهد يذكر الله ويصلي وقد يعمل أعمال صالحة متنوعة، وهذا سيبقى في البلد ويذكر الله، إذا ما يمكن أن يلحق المجاهد. والله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمجاهد مأمور بالذكر على سبيل الخصوص، فهو يذكر الله ذكرا كثيرا، وذاك يذكر الله، فلا يمكن أن يستوى، سيفوز عليه المجاهد. المجاهد حصل له الجهاد مع ما يقوم به من ذكر والصلاة ونحو ذلك. ولا كان يقول طيب الصلاة نفس الإرادة، الصلاة أفضل من الجهاد، أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، فالذي يبقى في الحضر يصلي الصلاة لوقتها، هل يسبق المجاهد؟ يقول لا، صحيح أن الصلاة لوقتها أفضل من الجهاد، لكن المجاهد يصلي الصلاة لوقتها أيضا، فالمجاهد سيسبقه لأنه قام بالصلاة والذكر مع الجهاد، وهذا يصلي ويذكر لكنه لم يجاهد، فيسبقه المجاهد. العشر هذا عاد مستثنى، لكن لو جاهد الإنسان في العشر صار أفضل ممن يعبد في غير الجهاد، يعني ما هذا فضل وقت، هذا فضل زمان، ما له علاقة، ما يتعارض. يعني بين أن هذه العشر المباركة عشر ذي الحجة أن العمل فيها أفضل من الجهاد في غير العشر، هذا تفضيل الزمان فلا يتعارض. يعني نقول في هذه العصر من جاهد وقعد في بلده أيهما أفضل؟ المجاهد أفضل، لأن هذا ما له علاقة بتفضيل الأعمال، هذا تفضيل زمان فلا علاقة له بالعمل.
قال رحمه الله: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجل أو غنيمة.
فلهذه النصوص تدل على فضل الجهاد وأنه من أفضل الأعمال. الملائكة قالت: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، سموه تجارة وتجارة عظيمة ورابحة، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن وهاجر وجاهد قد لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يعني ما ترك شيء من الخير إلا حصله، ولا بقي شيء من الشر إلا هرب منه. آمن وهاجر وجاهد بنفسه وماله، هذا ما بقي شيء، حصل على خير عظيم وباع نفسه وماله لله جل وعلا، فهذا لا شك أنه أمر عظيم. تجاهدون، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جواب الشرط محذوف، إن كنتم تعلمون فالزموه. ما هي النتيجة، ما هي الثمرة؟ يغفر لكم ذنوبكم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، فجميع الذنوب كبائر والصغائر كلها ما عدا الشرك تكفر بالشهادة، إلا حقوق الآدميين، إلا الدين لأنه حق آدمي، أما حقوق الله فكلها تكفر بالشهادة من الكبائر والصغائر، كل ما دون الشرك من حقوق الله فإنه يكفر بالشهادة. يغفر لكم ذنوبكم، إذن هذا عام يشمل الصغائر والكبائر ما عدا حقوق الآدميين، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر بعدها الفائدة الدنيوية: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالجهاد فيه خير الدنيا والآخرة، فيه النصر والفتح القريب والعز والغنى، وفيه الجنة، فمن قتل فإلى الجنة ومن عاش فإلى العز والنصر والتمكين. لا شك أنه أعظم تجارة وأربح تجارة لمن وفقه الله. ذكر حديث سعيد قال: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. هذا أفضل ما يكون، مؤمن آمن بالله ويجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا دليل على أن المخالطة أفضل من العزلة، إذا كان في المخالطة خير، فلا شك أن المخالطة أفضل من العزلة لما يحصل فيها من الأجور العظيمة، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة الأعياد، الأمر معروف النهي عن المنكر، التعليم، وما يحصل بالخلطة من الأعمال التي لا تحصل بالعزلة. لكن إذا فسد الزمان وصارت الخلطة شرا على الإنسان ونقصا في دينه فإنه يشرع له أن يعتزل. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام. هذا عند فساد الزمان إذا كانت الخلطة لا خير فيها، فإن هنا العزلة تكون ضرورة. اعتزل تلك الفرقة كلها كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. فيقال الأصل مشروعية الخلطة كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعني ما قال على معاصيهم، لا يصبر على أذاهم، خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمؤمن الخلطة خير له، يعني يشهد الجماعات والجمع والأعياد ويعلم ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما المعتزل فإنه يكون وحيدا في شعب من الشعاب يعبد الله ربه يدعو الناس من شره، قد ما يكون عنده جماعة، قد يصلي مع أولاده 2 3 لكن ما يحضر مجالس علم ولا يعلم كان عالما ولا تقام جمعة لأنه في البر وبعيد عن المدن، ولا يحضر أعياد إلا إن سافر رجل ذهب إلى المدن، فيفوت عليه خير كثير من العلم والتعليم والأمر والنهي وصلوات صلاة الجماعة، فيفوت عليه كثير من الأعمال الصالحة التي لا تكون إلا مع الجماعة، فهذا تفويت خير. لكن إذا كان يقابله شر فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أما إذا أمكن الجمع بين المصالح هذه بدون مفسدة راجحة فلا شك أنه أفضل. يمكن للإنسان أن يجمع بين الأمرين، يعني يشهد الجمع والجماعات ويعلم ويدعو ويتقلل من مخالطة العوام ومن لا خير في مجالسته، ما في لضياع وقت وتقسوة قلب وكثرة ضحك وكذا. يمكن الإنسان أن يجمع بين هذا وهذا، يحضر الجمع والجماعات ودروس العلم إما متعلما أو معلما ويأمر ويعلم وينهى، وفي الوقت نفسه يتقلل من فضول الخلطة التي ليس فيها كبير فائدة إلا القيل والقال، يحرص على أنه لا يكثر من مخالطة العوام والناس الذين لا تنفع مخالطتهم، ينتقي من الناس من يستفيد منه، طلبة علم الصالحون إذا جلس معهم تذاكر ويتعاون وكذا يحصل خير، قوة إيمان أو مذاكرة علم، هذا الذي يحرص على مجالسته. أما من لا هم له إلا الدنيا واللهو واللعب والضحك والقيل والقال، هؤلاء لا خير في مخالطتهم إلا إذا كانت على سبيل الوجوب، لهم حق الصلة والقرابة وكذا وجيران ونحو ذلك، فيقتصر على قدر الواجب ولا يضيع وقته معهم. ثم ذكر الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. هذا يعني تنبيه أن الإخلاص عزيز ولا سيما في الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة هذه عظيمة وخطيرة في نفس الوقت، ودائما كلما عظمت الغنيمة كلما ازداد الخطر، هذه سنة ماضية. الأعمال السهلة أجورها قليلة في الغالب أنها تكون سهلة، وكلما عظم العمل وصار له أجر أعظم كلما كان الخطر فيه أكثر، هذا معروف حتى في أمور الدنيا، الأشياء الثمينة والأشياء الغالية يكون الخطر فيها أكثر، أما الأمور الزهيدة الحصول عليها سهل. فالجهاد والعلم والتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا هذه مظنة الشهرة، ومظنة البروز والتصدي للناس، فيحصل فيها آفات كثيرة من حب الجاه، حب الرياء والسمعة أو المال والدنيا والشرف والمناصب وكذا، فقد يعني يذهب وتذهب أجور كثيرة بسبب عدم الإخلاص لأجل ما يقع في النفوس من الحظوظ الشرف والرياء ونحو ذلك. فالإنسان يعني إذا تصدى لهذه الأعمال فيجب عليه أن يستفرغ وسعه، أن يجتهد، أن يكون حذرا، وألا يقدم بدون تنبه، بدون حذر، استعانة بالله. أن بعض الناس يتصدى للمناصب والأعمال الكبار، صحيح فيها خير كثير، لكن فيها خطر عظيم. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقه وأدى ما عليه فيها. فالإنسان يحذر من المسارعة، من الاندفاع إلى هذه الأعمال الخطيرة بدون استحضار للنية واستعانة بالله واتخاذ الجلس الصالحين الذين يعينونه ويذكرونه ويبينون له أخطاءه. فإذا كان عنده جلس صالحين صار عونا له على الثبات. الله أعلم المجاهد بسبيله، الرجل يجاهد للمغنم، والرجل يجاهد ليذكر، والرجل يجاهد حمية، الرجل يجاهد ليرى مكانه، فهذه يعني أشياء كثيرة تصرف. الذي يجاهد المخلص واحد، وذكر في الحديث عدة أشخاص، هذا يقاتل للمغنم، وهذا يقاتل حمية، وهذا يقاتل شجاعة، وهذا يقاتل رياء وسمعة، كل هؤلاء في سبيل الشيطان. والقضاة كم؟ ثلاثة. كم في الجنة؟ واحد، واثنان في النار. يعني الدليل على أن السالم قليل، وأن الآفات تتخطف الناس ويهلك كثير. فالإنسان ليس معنى هذا أنه يحجم على الأعمال الكبار مع القدرة، لا، إذا كان عنده القدرة يقدم، ولكنه مع الحذر والاستعانة بالله ثم الاستعانة بالجلسة الصالحين، كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الخلافة. أولا استقال، قال أقيلوني فأبوا، قال يعني جعلهم في حل واستقال من الخلافة فأبوا وألزموه بها. فأول ما عمل جمع الصالحين من العلماء والعباد وجعلهم مستشارين له، مثل سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ورجاء بن حيوة وأمثال هؤلاء، جمع العلماء والأخيار والصالحين وقال: إني ابتليت بهذا الأمر فأعينوني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ما استخلف خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تحث تأمره بالخير وتحث عليه، بطانة تأمره بالشر وتحث عليه. وقال في الحديث الآخر: إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له بطانة صالحة، إن نسي ذكروه ذكر أعانوه. هذا من أعظم العون على هذه الأعمال الكبار، أن يستعين بالله جل وعلا ثم بالصالحين من عباد الله. كمثل الصائم القائم، هذا مثل المجاهد، كمثل الصائم يعني الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وتوكل الله المجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة، إن مات في الجهاد فإلى الجنة، أجره على الله، سواء قتل أو مات بأي سبب، فالله تعالى تكفل له أن يدخله الجنة مباشرة بعد موته، أو يرده إلى بلد بيته نائلا ما نال من أجر أو غنيمة.
قال رحمه الله: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر رضي الله عنه: ارزقني شهادة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. أما الشهادة ذكر أثر عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قيل له لما قال ذلك رضي الله عنه، قال في بعد الحجة الأخيرة التي حجها والتي مات قتل بعدها بقليل، قيل: كيف ذلك؟ قال: إن الله إذا أراد شيئا ساقه أو يسره. يعني تعجبوا من دعائه كيف يرزق الشهادة وهو لم يخرج إلى الجهاد في سبيل الله. فبين رضي الله أنه الأمر بيد الله، إذا أراد الله شيئا يسره، فيسر ساق الله له الشهادة وهو في المدينة، فقتله الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي ومات على يد كافر. هذه شهادة، قتل في سبيل الله، أنه قتله كافر لإقامته للدين والعدل والحق، هذه شهادة. مثل لو كان يجاهد في على الثغور. لكن بعض العلماء استشكل هذا، قالوا إن الدعاء بالشهادة يتضمن انتصار الكافر على المسلم، غلبة الكافر على المسلم، لأن الكافر هو الذي سيقتله. فإذا دعا هذا بالشهادة وهذا بالشهادة وهذا بالشهادة، معناه أن كل واحد يدعو أنه يقتل، أن الكفار يقتلون المسلمين، وإذا حصل هذا تسلط الكفار على المسلمين وانتصروا عليهم. فهذا فيه يعني يتضمن الدعاء بعلو الكافر وتمكنه من المسلم وقتله. لكن الجواب عن هذا أن يقال إن هذا لا يستلزم الانتصار المطلق، هذا يعني قتل الأفراد لا بد أن يحصل، يعني معروف أنه يقين لا بد أن يقع، ما يمكن أن يقاتل المسلمون كفار فلا يقتل أحد من المسلمين، هذه سنة ماضية، لا بد أن يقتل يتخذ منكم شهداء. فلما علم المؤمن أنه لا بد أن يقتل أحد وأن هذا لا يؤثر على الانتصار، انتصر المسلمون مع أنه قتل منهم من قتل، كما قتل يوم بدر من قتل من المسلمين قرابة 16 وقريب من هذا، ومع ذلك انتصر انتصارا عظيما. فيسأل الله أن يكون من هؤلاء المقتولين الذين قتلوا وانتصر المسلمون أيضا. وقد دعا البراء رضي الله عنه أقسم على ربي في بعض المعارك، قال: أقسمت عليك يا ربي إلا ما منحتنا ظهورهم وجعلتني أول شهيدا. فنصرهم الله واستشهد رضي الله عنه. فلا بأس بهذا، يعني هذا الجواب عنه، وما دام أنه لا بد أن يقتل من المسلمين من يقتل، فهو يدعو الله أن يكون من هؤلاء القتلى ولا يلزم منه انتصار المشركين. وأم حرام رضي الله عنها دعت، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله ليجعلها منهم، فبين لها أنها منهم. هذا فيه يعني دليل على أنه الإنسان يدعو الله يجعله من المجاهدين، أو يطلب من صالح أن يدعو له بالشهادة، أو أن يدعو له أن يكون من المجاهدين، فهذا من الدعوات الطيبة العظيمة. في الحديث مشروعية الجهاد في البحر، كان عمر رضي الله عنه يمنع منه خوفا على أمتي من ركوب البحر، لأن ركوب البحر فيه خطر، لكن دل الحديث على أنه جائز وأنه لا بأس، وأنه ليس من اليد بالتهلكة، قد يحتاج المسلمون لركوب البحر من أجل أن يصلوا إلى بلدان المشركين البعيدة ويجاهدونهم في سبيل الله، فإذا لم يركبوا البحر لم يصلوا إلى تلك البلدان. والله تعالى بعث نبيه عليه الصلاة والسلام للناس كافة، فلا بد من إيصال هذا الدين لكل من يستطيع المسلمون إيصاله إليه. فيه بلدان لا يمكن إلا بركوب البحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث، أخبر في هذا الحديث عن طريق هذه الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي أن من أمتي من سيجاهد يركب البحر، لكن من عمر رضي الله عنه محمول على أنهم لم يحتاجوا إليه بعد، وأنه فيه من يقاتل دون البحر، فلا حاجة للمخاطرة مع وجود بلدان للكفار لم تفتح بعد، ففيه بلدان دون البحر، فإذا انتهت تلك البلدان فتحت ولم يبق إلا ما وراء البحار فهنا يشرع الركوب. نعم نفس الشيء. لا شك أنه محرم، يعني ما دام أنه يدخل عنده وتفلي رأسه فلا شك أنه محرم، نجزم بهذا وإن لم نعرف يعني طريق المحرمية، لكن لو راجعنا كتب السير وكذا، ربما ما مر من شيء يعني ما أذكر شيء الآن، لكن لو راجعنا كتب السير وكذا وجدنا السبب، فهذا يعني قطع نجزم به وإن لم نعرف طريقة القرابة أو المحرمية، أنه ما يمكن أن يخلو النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة وتفلي رأسه وهي ليست محرم له. أنا فيه بعض العلماء ذكر هذا أنه قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أنا كالوالد لكم أعلمكم، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس هناك نص صريح أنا كالوالد أعلمكم، كالوالد أعلمكم يعني مثابة الوالد في الحنان والرحمة والتعليم والشفقة، لكن ليس هذا دليل واضح على أنه تكشف له النساء ويتمسه ويمسه وكذا، هذا فيه يعني نظر، والأصل استواء النبي صلى الله عليه وسلم مع أمتي في الأحكام، يعني هذا هو الأصل، أنه يستوي مع الأمة في الأحكام، ما يحرم على الأمة يحرم عليه، هذا الأصل إلا بدليل واضح، وهذا ما فيه يعني دلالة ظاهرة، فلا يعني نبقى على الأصل حتى يثبت نص صريح أن النساء يكشفن له كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني وإن كان معصوما من هذا لكنه أيضا يتعفف ويتورع، وهو أتقى الناس لله وأعظمهم وشدهم له خشية، وهذه حدود ودواعي الفتنة وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا وعفافا وبعدا عن هذه الأمور، فيه استمتاع، يعني هذه مرأة أجنبية والإنسان بشر، فإذا رآها استمتع مهما كان إذا كانت غير محرم له، ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينا وهي تمعس منيئة لها أي تدبغ جلدا، فقضى حاجته منها، وقال عليه الصلاة والسلام إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبغ في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. فهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك المرأة يعني ثار في نفسه ما يثور في نفوس الرجال، فقضى حاجته من امرأته ليرد ما في نفسه، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه النساء كما في الحديث عند النساء حبب إليه من دنياكم نساء والطيب، فظاهر أنه هذا الأصل، أنه لا يعني تكشف له امرأة غير محرم ولا تمس ولا يمسها إلا لو وجد دليل صريح.
قال رحمه الله: باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله رحمه الله: غزا واحدها غاز هم درجات لهم درجات. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء.
بابهم باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. ذكر العلماء أن السبيل والطريق أنها تذكر وتؤنث، قل هذه سبيلي، وقال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، مرة ذكر بالتأنيث مرة ذكر بالتذكير. وكذلك الطريق، وقال هذه طريق مستوية، أو قال هذا طريق مستوي. يقال الحديث مثلا تجد بعض علماء الحديث يقول وله طريق إيش أخرى، بعض الناس يستغرب هذا يقول كيف يقول أخرى، كأنه يعني يتوقع أو يظن أنه لابد من التذكير له طريق آخر. يقول كلاهما صحيح، طريق أخرى أو طريق آخر، طريق السبيل هذه تذكر وتؤنث. قال أبو عبد الله يعني المصنف البخاري رحمه الله غزا واحد وغاز جمع غازي، وهم درجات أي لهم درجات، هم درجات مثل إنه عمل غير صالح، يعني إما يقال إنه ذو عمل أو جعله نفس العمل على سبيل المبالغة والتأكيد. فهم درجات يعني أنهم أصحاب درجات، أو أنهم وصفهم بأنهم هم نفسهم الدرجات مبالغة في قوة إيمانهم وعظيم أعمالهم التي جعلتهم كأنهم هم الدرجات العالية. بين عليه الصلاة والسلام أن الجهاد ليس شرطا في دخول الجنة، حتى لا يعني ييأس غير المجاهد لما يرى من فضل المجاهدين، فطمأنه بأنه من آمن بالله ورضي بالله ربنا وسلم دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه رسوله، كما في بعض الألفاظ وهنا من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. لكن الدخول يختلف، هذا يدخل وهذا يدخل، لكن الدخول مختلف اختلافا عظيما. ثم بين عليه الصلاة والسلام قال إن كان الله حقا جاهد في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها، فقال يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة، يعني أفلا نبشر الناس، فلم يقل بشر الناس لئلا أيضا يجهد في الجهاد، فبين لهم أن الدخول ليس مستويا. قال إن في الجنة 100 درجة، هذه خاصة بالمجاهدين، درجات عظيمة ورفيعة ما بين كل درجة والأخرى، مسيرة ما بين الدرجة كما بين السماء والأرض. فإذا قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. كيف يكون أوسط وأعلى؟ هذا عنه جوابان. الجواب الأول الأوسط يعني الخيار، قال أوسطهم، لأن كلمة أوسط تطلق ويراد بها الأفضل، يعني وليس المراد التوسط الحسي، يعني هذا يحمل على المعنى المعنوي، فأحيانا تفسر بالمعنى الحسي تقول هذا هو أوسط الأشياء هذه، يعني في الوسط عن يمينه، الذي عن يمينه مثل الذي عن يساره، هذا الوسط في المكان، وسط الحسي. تقول هذا أوسط القوم، يعني أفضلهم، وإن لم يكن أوسطهم في السن أو في المكان، فأوسط يعني الخيار. فمنهم الحمل على هذا، قال أوسط الجنة يعني أنه الخيار، يعني في يعني كأنه تعارض بين الوسط والأعلى، لأن يعني الدرجات معالية، فالوسط يكون فوقه درجات وتحته درجات، هذا الوسط. فيعني يشكل الجمع بين التوسط والعلو. ومنهم من قال إنه لا تعارض بين هذا وهذا، فالجنة في سقفها العرش، والعرش مقبب مقوس. وقد جاء حديث رواه أبو داود لكن فيه ضعف، والعرش كالقبة، وأشار بأصبعه معقوفا، العرش فوقه كالقبة. هذا يستدل بشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم رحمه الله كثيرا أن العرش مقبب، يعني يذكرون الحديث هذا احتجون به ويذكرونه كثيرا في كتبهم. لكن المعروف أن الحديث رواه أبو داود بسند ضعيف. فعلى كل حال يمكن يكون هذا شاهد للحديث، إذا قلنا العرش مقوس كالقبة، فأعلى مكان فيه هو أوسط مكان، فالوسط هو الأعلى، هذا ظاهر، وسط الجنة هو أعلى الجنة، لأن الوسط من جهة العلو الجنة لها مسافة، فهو في الوسط والعلو. فالله أعلم، يعني ما يمنع أن يجمع بين هذا وهذا. وفوقه عرش الرحمن، فوق هذه ضبطت بالبناء على النظرف، وفوقه مبنى الفتح، وضبطت بالضم، وفوقه عرش الرحمن. المعنى إذا المعنى على الضم، وفوقه يعني بمعنى السقف، سقفه عرش الرحمن. وإذا جعلناها ظرفا، فوقه عكس تحت، فوقه عرش الرحمن يعني عكس تحت، فوق تحت يمين يسار، ظرف مكان. والمعنيان متقاربان، فوقه عرش الرحمن أي أعلى منه، وفوقه أي سقفه عرش الرحمن. هذا يدل على أن أهل الجنة نسأل الله من فضله أنهم في أعلى مكان في الوجود، لأنه ما فوقهم إلا العرش، والعرش هو منتهى الخلائق، منتهى المخلوقات، وفوقه الرب جل وعلا، وليس فوقه شيء. فإذا هؤلاء نسأل الله من فضله جعلهم الله في أعلى عليين، ما فوقهم إلا الله. هذا يدل على يعني الفضل المطلق، منتهى الفضل، لأن الله جل وعلا اجتباهم ورفعهم وقربهم. ولا شك أنه لن يقرب من الله هذا القرب إلا أحب الناس إليه، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام على الوسيلة إنها منزلة في الجنة ليس فوقها درجة، يعني أعلى مكان في الجنة على الإطلاق هي الوسيلة، أرفع مكان، ما فوق إلا العرش ثم الله، ثم هم بعد ذلك منازل، منازل على حسب إيمانهم وعملهم الصالح. فالله تعالى إذا حب عبدا قربه إليه وجعله قريبا منه. فالله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء المجاهدين في أقرب مكان في أعلى الجنة، وأقرب مكان منه جل وعلا، وهم درجات أيضا على حسب إخلاصهم وحسب جهادهم تكون درجاتهم. ثم نبه عليه الصلاة والسلام أنه لا يمنع أن يدعو الإنسان، يعني بعدما علم أن الفردوس للمجاهدين، أنه أعلى الجنة وأنه للمجاهدين، لا يمنع أيضا أن يناله غير المجاهدين. قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، يعني الجهاد من أعظم الأسباب التي ينال بها الفردوس. لكن هل المعنى أنه ما في إلا الجهاد؟ لا، لأنه قال إذا سألتم، يخاطب المسلمين عموما، المجاهد وغير المجاهد، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. قد يناله الإنسان بأعمال صالحة أخرى من علم وتعليم ودعوة ومن كثرة صلاة وصيام وبر وصدقات وإحسان وغير ذلك من الأعمال الصالحة، حتى لا يحتقر أحد نفسه وتضعف همته وييأس ويقول الله أنا لست من المجاهدين وهذه درجات المجاهدين، فما في فائدة من الدعاء. لا، نقول أدعو، وقد تصل إليه بدعائك وتبرعك وأعمالك الصالحة وصدقك في إيمانك وصلاح القلب. فالمهم أنه قد يصل إليها من المؤمنين من لم يكن من المجاهدين بأعمال أخرى. ثم ذكر حديث يليه، قال رأيت ليلة رجلين أتياني فصعد بي شهر. هذا حديث طويل رواه البخاري رحمه الله مطولا واختصر منه هذه الجملة، وإلا رواه في باب الرؤى مطولا جدا، وهي رؤيا عظيمة طويلة. رآها النبي عليه الصلاة والسلام، رأى الذي لا يصلي يكسر رأسه، والذي يكذب شرشر شدقه ومنخر عينه، والذي والزنات في تنور من جهنم، ورأى أكل الربا يسبح في نهر الدم، إلى آخر ما جاء في تلك الرؤيا العظيمة. المؤلف اختصر من هذا، قال فصعد بالشجرة وأدخلاني دارا يحسن وأفضل، لأنه أدخلاه دارا قبلها، أدخلاه قالوا هذه دار المؤمنين، ثم صعد به وأدخلاه الدار الثانية وأخبره أنها دار الشهداء وهذه أفضل من الدار التي قبلها.
قال رحمه الله باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها.
باب الغدوة، وهي الخروج من أول النهار إلى الزوال، الخروج في هذا الوقت هذا غدو وغدوة، والروحة هي الخروج ما بين بعد الزوال إلى غروب الشمس. معناها أن من خرج في سبيل الله ولو هذا الوقت الذي هو نصف نهار أو أقل فله هذا الفضل، ومن خرج بعد الزوال إلى ما قبل الغروب هذه الساعات المعدودة فله هذا الفضل خير من الدنيا وما فيها. فكيف بمن يجاهد أياما أو شهورا أو سنين؟ هذا فضل لا يحصيه إلا الله. قال الحافظ رحمه الله استشكل بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا إن ذرة من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف يعني يأتي هذه المقارنة، مع أنه معلوم أن الدنيا ليست بشيء وأن ذرة من ما في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لكن قال هذا عنه جوابان، الأول أن المعنى أنه خير من الدنيا وما فيها لو ملكها وتصدق بها، ولكن هذا التأويل فيه بعد. الثاني قال أن هذا على سبيل التزهيد في الدنيا وليس على سبيل مجرد المقارنة، لأنه نقول أي عمل صالح ولو كان أدنى عمل، يعني هذا ليس خاصا بالغدوة والروحة، أدنى عمل مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر حب إلي مما طلعت عليه الشمس، ركعة الفجر السنة ركعتين خير من الدنيا ما فيها، مع أنها تؤدى بدقيقتين أو قريب منها، فهذا عام في جميع الأعمال الصالحة، لكن هذا على سبيل التزهيد بالدنيا، لأن الدنيا هي السبب في صد الناس عن طاعة الله. لماذا الإنسان يتراجع عن الجهاد ويزهد فيه؟ حبا للدنيا، لأن يعني الجهاد سبب القتل والموت، فحب الدنيا هو المانع من الجهاد، فلذلك زهد في الدنيا، فقال يعني غدوة وروحه خير من الدنيا وما فيها، حتى لا تكون الدنيا مانعا وعائقا للإنسان من الجهاد في سبيل الله. هذا على سبيل التزهيد وليس المقارنة، فهذا ليس خاصا بالجهاد، نقول كل عمل صالح مهما قل ومهما صغر فإنه أفضل من الدنيا وما فيها.
قال رحمه الله: باب الحور وصفة باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف، شديدة سواد العين شديدة بياض العين، وزوجناهم بحور أنكحناهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وإن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.
المؤلف ذكر الحور العين وصفتهن لأن الشهيد له حظ وافر من الحور العين، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد خصال يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويرى مكانه من الجنة، ويجار من عذاب القبر، يأمن من فزع الأكبر، ويوضع على رأس تاج الوقار الياقوت خير من الدنيا وما فيها، ويحلى بحلية الإيمان، ويشفع في 72 ويشفع في 70 من أهله، ويزوج ب72 من الحور العين. رواه أحمد والترمذي، هذا لفظ أحمد. فهذا الحديث يدل على أن الشهيد له نصيب وحظ وافر من الحور العين، فذكر شيئا من صفاتهن من أجل أن يرغب فيها الراغبون. فقال عليه الصلاة والسلام في وصف الحور العين قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت لملأت ما بينها ما بينهما ريحا لأضاءت ما بينهما، أي ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا أي من ريحة رائحة الطيب، ولنصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا شيء لا تبلغ العقول، يعني ما يتصور الإنسان هذا أبدا، امرأة لو طلعت على السماوات والأرض على الدنيا السماوات والأرض لأضاءت ما بينهما، هذا شيء ما تبلغ العقول، وملأت ما بينهما ريحا طيبها يملى السماوات والأرض، هذا شيء ما تدركه العقول، صلى الله عليه وسلم. قال: يحار فيها الطرف. بين الحافظ أن هذا التفسير فيه نظر، قال: لأن يحار من الياء، حار يحار أصلها من الياء، الألف أصلها ياء يحير، وهنا حور بالواو، فهذه الكلمة غير تلك، فالحور معروف تفسيره في اللغة الحور هو شدة بياض الأبيض الذي في العين مع شدة سواد الأسود، هذا هو الحور في اللغة. يقول عين الحوراء يعني شديدة السواد وشديدة البياض، هذا لا شك أنه من أحسن ما يكون من العيون، إذا اشتد السواد واشتد البياض صار فيه جمال عظيم. عين أي واسعة العين، إذا اجتمعت هاتان الصفتان هذا أجمل ما يكون، العين واسعة شديدة البياض شديدة السواد هذا أجمل ما يكون، هذا هو معنى الحور العين. وزوجناهم أي أنكحناهم. الحديث الثاني في: ولقاب قوس أحدكم الجنة أو موضع قيد، يعني صوته. قال هذا تفسير بعض الرواة بما لا يعرف، بما لا يعرف. قال معروف النقيد في اللغة بمعنى قاب، حتى ترتفع الشمس قيدهم، كما في سنن داود حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، حتى ترتفع تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. قيد يعني قدر، وقاب بمعنى قدر، فقيد وقاب بمعنى واحد، قاب أي قدر، قيد أي قدر. فتفسير بالصوت هذا يقول يعني تفسير ما لا يعرف. حيث الأول فيه فضل الشهادة، وأن الشهيد إذا رأى ما يعطى من الكرامة فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل، هنا قال فيقتل أخرى، وعند مسلم قال يقتل 10 مرات. قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يموت فيدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يعني هذا القتل الذي يهابه الناس ويخافونه الشهيد يستلذ به، إذا قتل مرة أولى ورأى هذه الكرامة فإنه يستلذ القتل الذي كان مكروها في الدنيا لما رأى من النعيم العظيم. ولا سيما أن الشهيد لا يجد كما جاء عند الترمذي لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، يعني موت الشهيد أسهل ميتة، لا يجد إلا ما يجد أحدكم مس القرصة. القرصة قالوا مثل قرصة النحلة والدبور وما شابه ذلك، أما الحية والعقرب تسمى لدغة، قرصته نحلة يقال أو لدغته عقرب، القرصة مثل قرصة النحلة ونحو ذلك، يعني يهون الله عليه ألم القتل كرامة له. فإذا جرب وجد أن الألم يسير والكرامة عظيمة فيتمنى أن يعود. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول للشهداء هل تريدون شيئا، فماذا يقولون؟ يقولون نريد أن نرد إلى الدنيا فنقتل فيك مرة أخرى، يطلبونها أكثر من مرة. والله تعالى يسألهم ثم يقول إنه قد مضى مني أنهم إليها لا يرجعون، يبين لهم أنه حكم جل وعلا وأنه قضاء لا يرد، أن من مات لا يرجع، فيبين لهم أنه لا يمكن يرجعوا، لأن الله تعالى قضى هذا القضاء الذي لا يرد. كلما سألهم طلبوا هذا الطلب، فلما رأى أنه لا حاجة لهم تركوا. سألهم هل تريدون شيئا نزيدكم، هل تريدون شيئا بالنسبة للشهداء الذين أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح من الجنة كيف شاءت ثم تعود إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. فسألهم الله طلع عليهم وسألهم، فطلبوا هذا الطلب ثم تركهم، سألهم ثانية وثالثة يصرون على هذا الطلب، فلما رأى أنهم لا حاجة لهم تركهم.
قال رحمه الله: باب تمني الشهادة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا يوسف ابن يعقوب الصفار قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد رضي الله عنه فأصيب، ثم أخذها جعفر رضي الله عنه فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه عن غير إمرة ففتح له، وقال: ما يسرنا أنهم عندنا. قال أيوب: أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، وعيناه تذرفان.
هذا فيه مشروعية تمني الشهادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمناها أكثر من مرة، والذي نفسي بيده يحلف وصادق عليه الصلاة والسلام لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم فأقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل أربع مرات، أتمنى أن يقتل أربع مرات في سبيل الله عز وجل. وبين عليه الصلاة والسلام أنه لولا هذا المانع لما ترك سرية تغزو إلا خرج معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده من العزيمة ومن الجد والاجتهاد والرغبة في الخير شيء عظيم، فبين عليه الصلاة والسلام أن عدم خروجه في هذه السرايا التي يبعث أنه لا ليس كسلا وزهدا في الخير، لكنه بين السبب أن هناك رجالا لا يستطيعون، يعني لا يجدوا ما يحملهم عليه ويشق عليهم من يتخلفوا عنه، فكان يجلس جبرا لخاطرهم لأنه بعث رحمة للعالمين. لكن إذا جاءت الغزوات الكبار خرج كبدر وأحد والخندق والفتح وتبوك ونحو من الغزوات الكبار يخرج عليه الصلاة والسلام ويجاهد بنفسه، مع أنه يمكن أن يكفى كل هذا، لكنه يخرج راغبة في الخير ويكون قدوة للمؤمنين. الحديث الثاني لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمراء مؤتة ثلاثة قال أخذها زيد فأصيب، يعني قتل رضي الله عنه، ثم أخذها جعفر فأصيب أي قتل، ثم أخذ ابن رواحة ثم فأصيب أي قتل، ثم أخذ خالد على غير إمرة ففتح له، يعني معناه أنه لم يؤمر، أخذ أحد المسلمين فقال أيها الناس اختاروا لأنفسكم أميرا، لأن الجيش لا بد له من أمير، فقالوا أنت، قال لا لست بصاحبي ولكن اختاروا أميرا، فأخذ خالد رضي الله عنه بدون إمرة، يعني ما اجتمعوا عليه، لكن رأى أن الأمر يعني لا يحتمل المشاورة والتطويل أنه في حال القتال، فأخذ رضي الله عنه ففتح له، مع أنهم رجعوا ولم تحسم المعركة، لكن اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام فتحا لأنهم لم ينهزموا هزيمة ولوا الأدبار، وإنما تدافعوا مع المشركين، وخالد رضي الله عنه يعني خطط تخطيطا جيدا، فصار يغير ما بين الميمنة والميسرة، كل يوم يغير الميمنة والميسرة، ثم يأمر ناسا يثيرون الغبار من بعيد، فتوهم العدو أن أمدادا تأتي لأنهم تتغير عليهم الوجوه، قاتلون هؤلاء ثم تتغير، فإذا رأوا وجوها جديدة ورأوا الغبار من بعيد وأنه في أمداد جاءت فخافوا، لأنهم يرون المسلمين عدد قليل 3000 والكفار قيل أنهم 100 وفي بعض الروايات أنهم 100,000، عدد كثير جدا. وتشاور المسلمون لما علموا بهذه الأعداد الغفيرة قبل أن يصلوا إلى مؤتة، تشاوروا شجعهم من رواحة رضي الله عنه قال يا أيها الناس والله إن الذي تخافون هو الذي خرجتم تطلبون الشهادة، فشجعهم غسيروا على بركة الله فساروا، فلقوا هذا الجمع العظيم 100,000 أو 200,000 شيء عظيم، فقاتلوهم فقتل الأمراء الثلاثة، ولم يقتل المسلمين لقلة، يعني قتل الأمراء الثلاثة لكن ما قتل عدد يسير من الجيش، فدافعهم خالد رضي الله عنه قاتل قتالا عظيما، قال انقطعت في يدي يوم موت 9 أسياف ولم يبق في يدي إلا صحيفة يمانية، قاتل قتالا عظيما ودافع المشركين، فصاروا يتراجعون، يعني المشركون أحبوا أن تنفصل المعركة لأنهم ظنوا أن أمداد تأتي فخافوا أن تتوالى حتى يكثر المسلمون فينتصر عليهم، فرضوا بالرجوع، فصار خالد إذا رأهم رجعوا انفصل عنهم، فرضي كل فريق بالانفصال بدون حسم المعركة، فانفصلوا كل انفصل ورجع إلى بلده، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبره فتحا لأنه لم يهلك الجيش في تلك الغزوة، لأن العدد كثير، كان لو طوقوهم وتستمر القتال يمكن يصل لحد أنهم يفنونهم، عدد كثير، لكن الله تعالى رحمهم وهذا يعتبر نوع من النصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما يسرهم أنهم عندنا، أنهم في الجنة رفعوا على سرر من ذهب. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت في سرير أبي الرواحة إزبرارا عن سرير صاحبيه، يعني ميل بعض الشيء وأنه دونهم. قال لأنه تردد بعض التردد ثم مضى، يعني هذا التردد يعني نقص من منزلة بعض الشيء، وليس بنا هذا يعني نقص عليه، هذا الفضائل، فنقص بعض الفضائل لا يضر الفاضل، فتردد بعض الشيء ثم أقدم. شجع نفسه، قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وقال لسائي طوالق وكذا، ذكر الشيء يشجع نفسه رضي الله عنه، ثم أقدم حتى استشهد. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. نشوف الأخوان ونرجع له. نعم. الأسبوع القادم ما في دراسة، ما في دروس، نبدأ إن شاء الله السبت بعد القادم. في سؤال؟ لا، هذا مو صحيح، لأنهم هم يسمحون بطريقة معينة، بنسب معينة وطريقة معينة فقط، لكن لو كثر الإسلام تدخلوا بالسلاح والقوة، فهم يعني مثل ما تقول هذه ذرة رماد في العيون، ديمقراطية وكذا كلام فاضي، ذرة رماد في العيون، لكن لو كثر الإسلام والمسلمون صار لهم سلطة وقوة وكذا ما وافقوا، تدخلوا بالسلاح. لكنهم يرون أن الأمر سهل وأن أعداد قليلة وهذا يكسبهم سمعة وقدام الناس ديمقراطية وكذا، يضحكون على الناس بها، وإلا فهم كفرة فجرة وأبغض ما يرون يشوفون الإسلام ولا يطيقونه أبدا. لكن أعلم ما ذر الرماد في العيون وكذا، لكن هذا مو صحيح. لكن لو فتحت هذه الدول ومكن للإسلام ونشر نشرا صحيحا وصار الحكم للمسلمين ونشر في وسائل الإعلام ومنع الزنا ومنع الخمر ومنع الفجور ومنع الشر، لا تغير الحال، دخل الناس بالآلاف بل يمكن يصل للملايين، ولم يبقى إلا أهل الذمة تضرب عليهم الجزية ويصلون أذلة صاغرين، يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، فيكون هذا سبب الإسلام، لأنهم يرون من أسلم اعتز وصار له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، ومن أبى ضربت عليه الجزية وصار ذليلا صاغرا. شروط معروفة التي ضرب عمر على أهل الذمة، لا شك أن هذا غير صحيح. يدعون صحيح أنهم يدعون إلى الله وكذا، لكن جهود فردية بسيطة ضعيفة جدا ولا تؤثر في إعلام العام والرأي العام وكذا، يعني شيء بسيط جدا. إيه؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يكون الدين كله لله، الإسلام هو المهيمن المسيطر على الأديان كلها، ولكن يقر من أبى الإسلام، لأن الإسلام يعني دين باختيار الشخص، لأن المغصوب ما له فائدة. الله تعالى قال: لو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن هذا تذهب الحكمة، من أجبر على الإسلام فتذهب الحكمة، لأن الله تعالى يريد أن يكون هذا عملا اختياريا، من اختاره له الجنة ومن أبى له النار، اختبار. فلو أجبر الناس على الإسلام بالسيف، أولا هذا ما يمكن، لأن الإجبار سيكون في الظاهر والقلب منطوي على الكفر، يكونوا منافقين، فما في فائدة. ولو فرضنا أنه يمكن الإجبار أنه يجعلهم مسلمين، نقول ما في، بطلت حكمة الابتلاء والامتحان، كلهم صار، كل الناس صاروا مسلمين، كلهم في الجنة، لأن ما بقي كفار وذهبت حكمة الابتلاء. لكن الله جل وعلا مكن الناس من الاختيار من أجل أن يتبين المؤمن الصادق الذي اختار آمن بالغيب مطائعا مختارا فيستحق الثواب، ومن عصى فإنه يستحق العقاب، فيقرون لا إكراه في الدين. لكن هذا مو على إطلاقه، لا إكراه في الدين، لكم دينكم واليدين، يبقون هم الحكام المسيطرين على الدول، لا، تكسر شوكتهم ويذلون ويحكم المسلمون البلاد ويعلنون الإسلام ويدعون إلى الله وينشرون الدين ويضيقون على أهل الكفر، يمنعونهم من نشر دينهم ومن بناء كنائس جديدة ومن نشر كتبهم وكذا، لا يمكنون من النشر أبدا، يقرون على أن يقومون بعبادتهم في كنائسهم فقط، ولا يبنون كنيسة جديدة ولا ينشرون ولا يدعون ولا يظهرون ما يجهرون بصلاتهم ولا بقراءتهم عن طريق مكبرات الصوت وكذا، فضلا عن نشر دينهم في الإعلام والكتب وكذا، يمنعون من هذا كله، يبقى دينهم بينهم مطمورا مستورا، لا يشيعون، ولا يشيعون الفواحش من شرب الخمر والزنا والفساد، ولا يعتدون على المسلمين، فإن اعتدوا أي عدوان ديني أو دنيوي انتقض عهده وقتل، فيكونون أذلة صاغرين. لكن لا حيلة في إجبارهم على الإسلام، ما يمكن ننقلهم من كونهم يهود إلى كونهم منافقين، ما في فائدة، إذن يتركون على دينهم، يدفعون الجزية، يكونون أذلة صاغرين. وقد يسلمون إذا رأوا عدد الإسلام والمسلمين والصدق، كل من فيه خير وعلم الإسلام عرفه معرفة صحيحة، عرفه نظريا وعمليا، أن يتعامل مع المسلمين وهم يقيمون شرع الله، تعامل بالعدل والرحمة وحسن الأخلاق، فهذه تؤلف القلوب، تدعوهم إلى الإسلام، كما حصل في جهاد خلفاء والسلف، دخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوا المعادلة، المعاملة الطيبة والعدل وحسن الخلق وسماحة الإسلام وأنه دين الحق، كل ما فيه خير دخل، ويبقى الأشرار الخبثاء، هؤلاء يكونون أذلة صغيرين. المجاهدين، هذه 100 درجة للمجاهدين، ولا يمنع وجود درجات أخرى لغير المجاهدين، مثل درجات القرآن وكذا، يعني درجات للصلاة والصيام والقرآن وكذا، إيه هذه درجات خاصة، 100 درجة عالية، لكن ما يمنع وجود درجات أيضا عالية لغير المجاهدين. نعم. ها؟ إيش؟ لا، المرأة ما تجاهد إلا عند الضرورة، جهاد الدفع، إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين صلى الله عليه وسلم، فالمرأة تجاهد ضرورة، تدافع عن عروة، تدافع عن مالها وعن بيتها وعن كذا، تحمر الشاش وتقاتل لأنه ضرورة، إن لم تقاتل وصلها الكافر قتلها ولا زنى بها، فيتجاهد ضرورة دفع، تدافع عن نفسها عن أولادها عن بيتها. أما أنها تخرج للجهاد، لا، كان النساء يخرجن مع المسلمين لكنهن يداوين الجرحى والمرضى ويسقين الماء ويصلحن الطعام، يخدمن الجيش بالخدمات التي تناسب النساء، أما القتال لا. لكن قاتلت نسيبة رضي الله عنها في أحد ضرورة، لما يعني انهزم المسلمين واشتد الأمر، أخذت سيفا وقاتلت رضي الله عنها، فهذه قتال ضرورة دفع. لكن المرأة عورة، ما يسمح لها تخرج تجاهد، قالت والله أنا بخرج مع الجيش وجاهد، لا، أنت عورة وربما تقعي في الأسر وينتهك عرضك، فلا تمكن من الجهاد، تخرج مع الجيش للخدمة، لأن الجيش بحاجة من يصلح لهم الطعام ويداوي الجرحى وكذا والمرضى. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فكلما قرب الإنسان يوم الجمعة من الإمام كان أفضل. لكن هذا يقيد بعمومات النصوص الأخرى، خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها. الصف الأول ولو كان بعيدا عن الخطيب الإمام أفضل من الثاني ولو كان قريبا، لعموم حديث خير حديث هريرة رضي الله عنه خير صفوف الرجال أولها. فالحديث يضم بعضها إلى بعض، فسر بعضها بعضا، فيدنو من الإمام بالتقدم إلى الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولا يشفع له أنه يأتي في الصف الثاني مع خلو الأول. إذا كان في فراغ في الأول يروح للأول، ولو كان في أطراف الصفوف فإن اكتمل الأول الثاني ثم الثالث راكب. لا شك أن الفردوس للمقربين السابقين، نسأل الله من فضله. شان يأتوا المساجد يصلي فيها الجنائز، يصلون على الجنائز قبل الجماعة. لا، لولا الأفضل السنة أن يصلي على الجنائز صلاة واحدة، كل من في المسجد يصلون جماعة واحدة، ولا يشرع أنه هذا يصلي يمشي هذا يصلي يمشي. تخرج الجنازة بعد صلاة الفريضة صلي عليها الجميع صلاة مرة واحدة. لكن من فتته الصلاة مثلا في المسجد ولحقها في المقبرة فله أن يصلي قبل الدفن أو بعد الدفن على القبر، ما في مانع. أما الناس يتعمدون يفرقون الجماعة، يصلي هذا ينصرفون ثم الثاني مثلا، لا لا، الأفضل اجتماع، يجتمعون ويصلون مرة واحدة. العلماء يقولون من مر بعرفة صح حجه ولو لم يعلم أنه عرفة، ولكن عليه دم لأنه ترك الواجب وهو الوقوف إلى غروب الشمس، حده صحيح لأنه يصدق عليه أنه دخل عرفة ولكن عليه دم لترك الواجب، وما يجوز له أن يخرج قبل غروب، فإذا خرج فهو آثم وعليه دم. وأما المزدلفة فإن المبيت واجب على القول الصحيح، فإذا خرج قبل منتصف الليل فعليه دم، أما إذا جاء بعد منتصف الليل ومر بمزدلفة أو جلس على الأقل صلى المغرب والعشاء ثم انصرف ولو بقي نصف ساعة أو قدر صلاة المغرب والعشاء ثم مشى فليس عليه شيء، هذه رخصة عامة للدفع بعد منتصف الليل. لكن الأفضل أن يبقى، ولا سيما إذا لم يكن معه نساء ولا شيوخ ضعفاء، فالأفضل أن يبقى إلى صلاة الفجر، صلي الفجر ويذكر الله إلى أن يسفر ثم يدفع. هل في خلاف مس الذكر؟ في خلاف بين العلم، وإذا كان هذا يشق تكرر ويشق فإن المشقة تجلب التيسير، يعني المرأة يتكرر لمسها لعورة ولدها ويشق عليها أن كلما مست فرجه تتوضأ، يقال الأمر في هذا إن شاء الله في سعة، إن توضأت على سبيل الاستحياء الاحتياط والاستحباب فهو أفضل، وإن لم تتوضأ فإن شاء الله أنه لا حرج. إذا كان النجاسة الثياب اللي فيها نجاسة فيها بلل رطبة فإنها تنجس اليد بمسها، لأن الرطوبة تنتقل إلى اليد. أما إذا كانت النجاسة يابسة فمسها لا ينجس اليد لأنها ما تنتقل، إذا كانت رطبة تنتقل، إذا كانت يابسة ما تنتقل، فإذا كانت رطبة ولمستها تغسل يدها. الطفل يجرد إذا كان ذكرا فإنه يجرد من الثياب ويلبس الإحرام، وإذا كان صغيرا يلبس حفاظة ما في مانع، لأن هذا من باب الحاجات فلا بأس. إذا كان صغيرا لا يقضي حاجته بنفسه يلبس حفاظة وإحرام ويطاف به محمولا، ويصح الطواف عنه وعن حامله على الصحيح، يصح عن الطفل وعن الحامل يحمله ويطوف به، لكن الأفضل أن يحمله ووجهه إلى الأمام حتى تكون الكعبة عن يساره، هذا أولى إذا أمكن، لأن هذا هو صفة الطواف المشروع، أن تكون الكعبة عن يسار الطائف. لكن لو حمل الطفل مقلوبا وجهه إلى وجه الحامل ستكون الكعبة عن يمين الطفل كأنه يطوف إلى الوراء، لا، الأولى أن يعدل الطفل يجعل ظهره إلى وجه الحامل حتى تكون الكعبة عن يسار الطفل ويطوف به، والمسألة خلافية، لكن الأرجح إن شاء الله أنه يصح الطواف عن الطفل وعن الحامل جميعا. ما في حديث خاص أنه يصلي المغرب، يعني يقصد يدخل مع الجماعة، يقول ما في حديث دليل خاص، لكن هذا يؤخذ من العمومات، أنه يجوز أن اختلاف النية لا يؤثر، يؤخذ من حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ رضي الله عنه، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يرجع فيصلي بقومه متنفلا، اختلفت النية، معاذ متنفل وهم مفترضون، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، إذن هذا دليل على أن اختلاف النية لا يؤثر، فإذا يقاس عليه اختلاف النية من فرض إلى فرض، مثل ما جاز من فرض إلى نفل يجوز أيضا من فرض إلى فرض، الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب، ما في اختلاف نية ما يمنع. ثم إذا أدرك الصلاة من أولها وقام الإمام إلى الرابعة لأنه يصلي عشاء، المأموم لا يجوز أن يقوم إلى الرابعة لأنه تبطل صلاته بذلك، ويصلي المغرب، فلو قام عامدا عالما بطلت صلاة، فيجب عليه أن يجلس، والأولى أن ينفرد، ينوي الانفراد، والانفراد للعذر جائز، دل عليه نفس حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ، انفرد ذلك الرجل فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، انفرد لوجود العذر وهو التطويل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي انفرد، فيستفاد منه أن من انفرد عن إمامه لعذر أن صلاته صحيحة وليس عليه إثم، هذا الآن في عذر، الإمام قام إلى رابعة، لو قام بطلت صلاته هذا عذر، فيجوز له أن ينفرد، ينوي الانفراد، شاهد ويسلم، ثم يقوم ويدخل مع الإمام في الرابعة، ويكون قد أدرك الصلاتين في جماعة، صلى المغرب كاملة مع الإمام ثم سلم وأدرك ركعة، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. إيه المسافر إذا دخل بلد، حين تدخل بلد ومصلون عشاء وما صليت المغرب، نقول أدخل بنية المغرب، خلنا من لم يجمعها وفكر بها ونكمل هنا ثم ما ينقطع الجواب. التابوت معروف، وصندوق له غطاء يعني باب يغلق، معروف يعني سيدفنون فيه بعض الموتى، في النصارى كلا يدفنون بالتابوت، صندوق له باب يفتح ويغلق، وقال له نبيه من آية ملكه أن يأتيكم التابوت صندوق له باب، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، السكينة هي الطمأنينة، لأنه إذا رأوا التابوت هذا حصلت سكينة طمأنينة ويذهب الخوف، لأنهم مأمرون بالجهاد في سبيل الله، وإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا النبي لهم بعث لنا مالكا نقاتل في سبيل الله، فالتابوت هذا فيه سكينة، من رآه حصلت له سكينة وطمأنينة وذاب عنه الخوف ليكون عونا له على القتال، هذا لمن آمن به. أما من أعرضك لا، قد لا تحصل له هذه السكينة. في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، بقية قالوا عصا موسى وكذا، يعني بعض البقايا من ملابس، من عصا، من شيء يدل على نبوة موسى وهارون عليهم السلام، بواقي من أمورهما من عصا أو لباس أو نحو ذلك، لكن لم يبين ما هو بالضبط، لكن نعرف أنه أشياء باقية من لباس أو متاع أو نحو ذلك، بقية من ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يرون الملائكة تأتي به تحمله وتضعه عند نبيهم، فهذا صار آية لهم، لأنهم صار في اختلاف واضطراب لما حدد، قال النبي بعث لنا ملكا، ثم قال الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فاعترضوا قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم، صار فيه نزاع ولم يتفقوا على طالوت، فأراهم الله تعالى آية من أجل أن يسلموا، فخلص الآن آية، تابوت يأتي تطير به الملائكة ثم تضعه بين يدي نبيهم فيفتحونه فيرون فيه بقايا مما ترك موسى وهارون عليهم السلام، هذا دليل. فلما رأوا التابوت انتهى النزاع، لكن نكل بعضهم أو كثير منهم، وإلى آخر القصة المعروفة. الدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. مفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، فهذا عام في الجمعة وغير الجمعة، فهذا إذا لم يدرك ركعة من الجمعة لم يدرك الصلاة، إذا ما أدرك الجمعة فيصليها ظهرا. هذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كثيرا في خطبة الجمعة، يقرأها كاملة، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأ القرآن، لأن الله تعالى أمره بذلك، وأمرت أن أتلو القرآن، فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا عربا يفهمون القرآن، فكان القرآن إذا تلي حصل من الخير ومن التأثر ومن العلم مشي العظيم، لأنه بلغتهم ويفهمونه، فلا يحتاج إلى كثير شرح وتفسير وكذا، فيكتفون بسماعه، يبكون، يتأثرون، يستفيدون، ولا سيما بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه أنزل، فيقرأه من قلب بتأثر وتأثير، فيحصل هذا فائدة عظيمة، تأثرون أكثر من كلام الإنشاء، كلام البشر اللي فيه وعظ وكذا، لأن كلام الله هو أعظم الكلام وأفصح الكلام وأبلغ الكلام، فيه مواعظ بالغة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة أن ينشئ كلاما من عندي يعظ ويخوف وكذا، هذا كلام الله أبلغ وأعظم. فما كان عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة ينشئ كلاما طويلا كثيرا، لأنه يكتفي بما في القرآن، فيتلو القرآن وينزل، إن كان فيه شرح تعليق يعني توضيح أو شيء يسير أو يزيد من عنده وكذا، شيء قليل. لكن الآن تغيرت أحوال الناس وتغير اللسان، وصار كثير من الناس لا يفهم القرآن، فينبغي للخطيب إذا قرأ شيء من القرآن أن يبينه، أن يفسر ويشرح يعلق ويتكلم حتى يتأثر الناس ويفهموا، لأن المقصود الفائدة، مقصود أن ينتفع الناس ويستفيدوا، فيقرأ قاف ويعلق ويشرح يبين يفسر ولو كان شرحا خفيفا، لكن لا بد أن يبين بعض المعاني ويعلق وكذا حتى ينتفع الناس. فإلا لو قرأ سورة قاف ونزل، يمكن أكثر المسجد ما استفاد ذاك تأثر لك التأثر كذا، يعني تعودوا يسمعون القرآن في الصلوات، وقل منهم من يتدبر أو يفهم. خمس بس هذا مو بعندنا، هذا على كل حال يعني المسألة نسبية. أطيل الصلاة وأقصر الخطبة، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سبح والغاشية، وهذه ليست طويلة إطالة شديدة، فالطول والقصر نسبي، كل شيء طويل بالنسبة لمن أقصر منه أقصر منه والعكس، فإذا الطول والقصر نسبي، لكن الخطبة مرة في الأسبوع فمظنة التطويل يعني مظنة الإطالة، لأنها موعظة واحدة في الأسبوع. أما الصلاة فهي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فكان يعني يتوقع أو يتبادر للذهن أن الخطبة تكون طويلة، إن هي المقصودة من صلاة الجمعة، هي الوحيدة في الأسبوع، فكان يتبادر للذهن أنها تكون طويلة ساعة أو أكثر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها وإن كانت هي المقصودة وأنها خاصة بالجمعة ومرة في الأسبوع، لكن مع ذلك لا تطال إطالة شديدة لئلا يمل الناس، لأنه إذا ملوا ما استفادوا، فتكون مناسبة يعني ما لها تحديد حسب الموضوع حسب حال الناس، المهم أن الخطيب ينزل والناس ما ملوا، هذا الضابط. والناس يختلفون، الخطباء يختلفون، والمواضيع تختلف، والحاضرون يختلفون، فالخطيب الموفق هو الذي يكون أسلوبه جيدا ويعني يشد الناس ويأثر فيهم ويتمنون أنه ما انتهى، ينتهي وهم مشتاقون، هذا يختلف على حسب يعني هذه الأمور، فيقدر الإنسان يجتهد. لكن على كل حال يعني الخطبتين من ربع ساعة ثلث ساعة عشر، إذا قصرت مرة من 10 12 دقيقة 15 20، إذا طالت جدا صار الموضوع مهم وكذا وشيق ويؤثر في الناس وصلت إلى 25، يعني هذا تقريبا حدود الخطبة. وهذا كما تقدم لك أسباب كثيرة تؤثر فيه. على كل حال الناس بين إفراط وتفريط، والحق وسط بين الطرفين، فالإسلام ليس دين الخنوع والضعف، وأنه لكم دينكم اليدين على إطلاقه، وأنه ما ينكر المنكر ولا يغضب الإنسان لله، هذا غير صحيح، هذا دين خنوع ودين استسلام ولا خير فيه، وليس دين الجبروت والإكراه والشدة والعنف، لا وسط، يعني يكسر هذا الحاجز ويتبين للناس أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هو المسيطر والحاكم والمهيمن، وأنهم هم الأذلة الضعفاء، ثم بعد ذلك إذا كسر الحاجز واستسلموا هنا يأتي دور التأليف، صاروا غير محاربين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا، مدام أن الكافر معاند ومدام أنه محارب يستعمل القوة فإنه لا رحمة، يضرب ضربا شديدا حتى يستسلم، وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا تخندوهم شدوا الوثاق، فإما منن بعد وإما فدان حتى تضع الحرب أوزارها. فالله تعالى أمر عباده أن يقاتلوا المسلمين بكل شدة، وليجدوا فيكم غلظة، هذا حال القتال، لأنهم معاندون مستكبرون، فلا بد أن يبطش بهم بطشا عظيما، فإذا انهزموا استسلموا وذلوا هنا يأتي دور الرحمة والإحسان والتلطف والدعوة بالحسنى والترغيب وكذا، حتى يرغبوا في الإسلام ويروا سماحته ويسره وأكله. فالمعاند ما ينفع فيه إلا الشدة حتى يستسلم، إذا ذل واستسلم جاء دور الرحمة والتلطف والإحسان القيود والضوابط الشرعية المعروفة في القرآن والسنة وهدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. على كل حال الأفضل التدبر، الأفضل التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لكن الإنسان يرى، لا ينظر الأصلح لقلبه، لأنه لو فتح هذا الباب وقال أتدبر 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 قد لا يتدبر، يتعود على الكسل، بدل ما أقرأ كل يوم 4 أجزاء مثلا يقول لا أنا بقرأ جزء واحد مع التدبر، ولا تدبر ولا قرأ 4، هذه مشكلة. لأن هذا الآن كلمة صحيحة إنه الأفضل التدبر، هذا حق، لكن هل كل فاضل شيء فاضل يناسب الشخص؟ لا، قد يكون المفضول أنسب له من الفاضل. هذا إنسان عامي ولا يفهم ولا عنده استعداد يقرأ كتب، ويقرأ لو قرأ آية ولا 10 ولا 20 ولا 100 ما فهم شيئا، حتى لو حاول يتدبر ما هنا ذاك الفهم. فقولنا له تدبر تدبر لا تكثر كذا، كأننا يعني ندعوه للكسل والضعف وكذا، فيقرأ بدل 4 يقرأ جزء، قد يتدبر يوم يومين تدبرا بسيطا، ثم يذهب هذا التدبر ويحافظ يستمر على جزء. كان يقرأ 4 ونحن خربنا عليه، قلنا له تدبر تدبر، فصار ما يقرأ إلا 1 ولم يتدبر. لكن الأحسن هذا يقول إن يقال يحرص الإنسان على التدبر، والتدبر يحتاج إلى قراءة التفسير، لأن الإنسان بنفسه ما يستطيع أن يفهم آيات القرآن، هذا معناها عميق، معناها واسع كبير، كلام رب العالمين، يعني الكلام يأخذ عمقه وسعته من المتكلم. فكلام الملوك غير كلام العوام، كلام الصغار غير كلام الكبار، وهكذا. كل ما كان الإنسان أعلم، كل ما كان أوسع يعني أفقا، كل ما كان كلامه واسع وعميق ومعاني بعيدة واسعة ما يفهم أي أحد، يحتاج إلى أن يستعين بأشياء من السنة واللغة العربية وكلام تفسير الصحابة وتفسير السلف الأئمة وأئمة التابعين ومن بعدهم، حتى يكون عونا له على الفهم. هذا هو الإنسان يحرص على التدبر. إذا قال أنا والله ما أقدر أتدبر، وش نقول له؟ قرأ التفسير، قرأ التفسير، هذا التدبر يعينك على التدبر، قرأ التفسير حتى تفهم، ثم تبدأ وانت تقرأ تستذكر المعاني اللي قرأت في التفسير، تفهم يعني والله الآية اللي معناها كذا، تتصور المعاني، تتذكر المعاني وأنت تقرأ. فيعني الخلاصة أن يقال من استطاع أن يتدبر فهذا لا يعدله شيء ولا يقدم عليه شيء، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الذي ينفع الإنسان، هذا هو المقصود. أما من عجز عن هذا ودار الأمر بين أن يقرأ كثيرا بلا تدبر أو قليلا بلا تدبر، فلا شك أن قراءة الكثير أحسن من قراءة القليل، لأن التدبر غير حاصل على كل حال. على كل حال الإنسان يعني ينظر في الأصلح لحاله، ولا يعني يعمم على العوام هذا الكلام، يعني يرغبه متدبر وكذا ويركز عليه فيفضي إلى تكاسلهم وترك القراءة التي كانوا يقرؤون، مع أنه يغلب على الظن أنهم لن يتدبروا. فيعني يوازن من الأمور ويفصل للناس. والآن يدرس جامعة شرعية في أصول الدين والشريعة، يعني إذا ركز على دروسه وحضرها وراجعها وكذا، هذا طيب جدا، يحصل فيه خير عظيم، فائدة عظيمة، يستفيد ويعني يحب الدراسة ويحب المواد ويتقدم ويأخذ تقدير يعني ممتاز، يعني تقدير درجات عالية، ويكون هذا طيب جدا. بخلاف ما إذا يعني لم تنشرح نفسه للدراسة المنهجية وقال هذه دراسة شهادات وفيها وظيفة وكذا ورغب عنه وأهمل، ثم ذهب يحضر دروس في المساجد، صحيح دروس المساجد فيها خير، لكن دراسة الجامعة أسرع، يمشون أسرع، ثم مناهج سريعة وطويلة، يعني 4 سنين يعني يمر على أبواب كثيرة من العلم والفقه والحديث ما لا تكون في المساجد. المساجد في اليوم في الأسبوع يمكن 4 دروس في الأسبوع كامل 4، لكن الجامعة 5 محاضرات يوميا أو 6 في الأسبوع، 25 محاضرة، قد تصل إلى 30 محاضرة في الأسبوع. فدراسة الجامعة مكثفة جدا ويقطعون شوط طويل، فلو تابع، بس مشكلة طلبة الجامعة أنهم ما يتابعون، يعني تنسد نفسه يقول هذه دراسة دنيوية وكذا فيزهق فيها، مع أنه يتعلم الفقه والحديث والتفسير والنحو علوم هي علوم الدين، لكنه الشيطان يسول له ويقول هذه دراسة دنيوية وكذا فيزهد فيها ويهمل، ثم يتخرج من الشريعة ما استفاد فيه، يعني مر على علوم كثيرة وعظيمة وواسعة مفيدة فائدة كبيرة، لكنه ما استفاد ولا 10%، لأنه ما كان يتابع ويذاكر وكذا. إذا جاء الاختبار بعد 3-4 أشهر ذاكر له أسبوع 5 أيام 3 أيام شلشلة كما يقولون، بسرعة بسرعة، ودخل اختبار وبعد يومين ينسى كل ما قرأ، ما استفاد. إذا تيسر لطالب الكليات الشرعية أن يتابع ويذاكر وكذا، واستطاع أن يعني يقوى نفسه على ذلك، فهذا أفضل وأحسن ويحصل خيرا كثيرا. ثم إذا تخرج من الجامعة يواصل، يعني حصل على علم غزير، فيبدأ ينميه ويزيده ويراجعه عن طريق الدروس والقراءة، متابعة القراءة في الكتب وكذا. فأنا يعني أحث طلبة الجامعة الشرعية، طلاب الجامعات الشرعية، على عدم الزهد في دراستهم، أن هذا من الشيطان ويفوت عليه خير كثير. يمكن لو تابعت دروسك في الجامعة تحصل على فائدة تصل إلى 60-70%، ولو تابعت دروس المساجد تحصل على 10 أو 20. فلا شك أن مناهج الجامعة مضغوطة مكثفة، فائدة فيها أكثر، ولا سيما إذا كان عندك دكاترة من طلبة العلم الجيدين، هؤلاء يستفاد منهم فائدة عظيمة. فلو حضرت وراجعت وذكرت، صار عندك أسئلة وصار عندك نقاش وسألت واستفدت. فلا ينبغي الزهد في المنهج الدراسي في الجامعات الشرعية لما فيه من الخير الكثير، هذا من الشيطان يريد أن يضيع عليك هذه الفائدة الكبيرة بهذه الحجج أو الشبه الشيطانية. ولا ما يضر، الحمد لله، كونك تتعلم علم الشرعي وتحصل على شهادة ووظيفة ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، علنا شجعهم بأخذ السلب. فكأنه قال لك: من تخرج من الجامعة فله شهادة ووظيفة، ما في مانع، مثل ما فله سلبه، ما في مانع، ادرس واجتهد وخذ تقدير ممتاز، ربما تواصل ماجستير دكتوراه وتشق طريقك وتكون مدرس في الجامعة وتدخل الميدان بقوة، أحسن من كونك تهمل ويطلع تقديرك جيد ولا مقبول وتبقى سنين ما تتعين وكذا. لا، خلها بقوة كلها 4 سنين ثم تتفرغ طول العمر لدروس المساجد وكذا، لاحق عليها. إذا تخرجت ابتل مع دروس المشايخ في المساجد إلى الموت، ما في مانع. والله هذه طريقة طيبة، إذا كان عازما بلا تردد أنه يضع هذا الصندوق ويضع فيه كل يوم ما يتيسر، وخلاص نية جازمة ما عنده أي تردد، خلاص هذا ما في الصندوق هذا يتصدق به، ملزم نفسه بذلك، فهو إن شاء الله أنه خلاص أي شيء يحطه في الصندوق كأنه وصل إلى الفقير، يحسب له إن شاء الله أنه تصدق في هذا اليوم، ثم بعد نهاية الشهر يفتح الصندوق ويتصدق بما فيه، على من باب يعني الإعانة، يكون يعين نفسه، يضع هذا الشيء يعينه على نفسه حتى لا يتردد وكذا، لأن النفس يعني لها إقبال وإدبار، فهذا يعني من أجل أن يجزم ويكون عونا له على الصدقة المستمرة، يحصل إن شاء الله أنه فضل الصدقة كأنه تصدق. لكن إذا كان مترددا مرة ينفذ مرة يرجع، صحيح على ما يكون يعني كأنه تصدق، لأنه أحيانا يطلع أحيانا يقول والله الشهر صار عندي عجز واحتجت، ثم يأخذ هذا المبلغ الذي جمعه، هذا يكون يعني ما كان متصدق. أما إذا صار جازما ما عنده أي تردد ولا رجع في شهر من الشهور، فيكون كأنه وصل إلى الفقير. هذه أم هشام رضي الله عنها، أم هشام، أظن أم هشام بنت النعمان أو كذا، قالت ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أسمعه يقرأه على المنبر. أظن أم هشام نعمان، أو يراجع صحيح مسلم حديث في الصحيحين البخاري أو مسلم يتأكد من اسم المرأة، أن أم حارثة أو أم هشام. لكن يعني ما أورد يعني تحديد بالدقائق، لكن مثل ما تقدم يعني أحيانا الموضوع يحتاج إلى بسط. إنسان يتكلم عن تحرير المرأة مثلا وشبه العلمانيين والخبثاء وكذا، واحتاج إلى أنه يطيل بعض الشيء، والناس مشدودين متحمسين وكذا، وصل إلى 3 ساعة 25 دقيقة ما في مانع. موضوع حساس ويلامس الواقع ومؤثر، وفي رد على هؤلاء العلمانيين وكذا، فلو طال مثل هذا ما في معنى توقف فرد طاله، لأن الناس يكونوا مشدين ومتحمسين ويتلذذون بالرد على هالخبثة. وأحيانا يكون وعظي بحت ذكر الجنة والنار وكذا، هذا خير كلام أقل ودل حسب الموضوع والحالة. يعني ما في كتاب يجمع من أول الإسلام لوقت الحاضر، لأن المؤلفين السابقين من مات وقف تاريخه، ابن كثير أرخ إلى زمانه، والذهبي كذلك، لكن قد يكمل مؤلف ثاني من تاريخ هذا الشخص. على كل حال يعني كتب التاريخ يجب أن نعلم أنه لا يعتمد عليها، هذا أهم شيء يعرفه الإنسان. كتب التاريخ هذه ليس لها أسانيد ثابتة يعتمد عليها، فهي مثل ما تقول استأنسوا بها لأنه حصل كذا وحصل، لكن لا يعتمد عليه في شيء من الأحكام. مثلا واحد يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الخلفاء الراشدين مثلا، ثم وجد قصة مثلا يريد أن يأخذ منها حكم شرعي، نقول لا، ما يجوز، لا تأخذ منها حكم شرعي، لأن هذه ما لها سند، ولا يعتمد في دين الله إلا ما ثبت بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة إذا كان ممن يحتج بقولهم إذا كان من الخلفاء وكذا. أما يعني مجرد قصص السير وكذا يستأنس بها وتكون يعني مؤثرة وكذا في الأشياء اللي ما هم حكم جديد، لا بس يستأنس بها، لكن ينبغي الإنسان أن يكون اعتماده على الأدلة، أن يحرص على الأدلة، يعتني بالقرآن ومعاني تفسير القرآن وبالحديث الصحيحة ومعانيها وفقهها وما وشروح العلماء وكلامهم حولها والإجماع. هذه أصول الدين، أدلة ثابتة التي يعتمد عليها. أما كون الإنسان يهمل النصوص ويكون كل تركيزه على السيرة ويبدأ يستدل، يبدأ يقول والله كذا وصار في السيرة كذا، واعتماده على السيرة، لا شك أنه خطأ. هذا خطأ يحصل فيه من الخلط، يحصل فيه من الاستدلال بأشياء لا أصل لها ولا يعتمد عليها، فيكون عنده شطط. لكن إذا قال إنسان والله أنا الحمد لله حافظ القرآن وعارف التفسير وقرأت الأحاديث وعندي فقه وأعرف الأحكام والحلال والحرام، لكن أريد أن أجم نفسي، استجم ويعني أقرأ وأخذ خبرة وكذا وأتلذذ، لأن معرفة التاريخ تحنك الشخص، تزيد خبرة في الحياة وكذا، مع ما فيها من الترويح عن النفس والتلذذ والتسلية. فطالب العلم بحاجة أنه يروح عن نفسه لأنه كان دائما يقرأ في التفسير والحديث والفقه والعقيدة والتوحيد والحلال والحرام، يعني يمل ويسأم. فبعض طلبة العلم والعلماء يجعلون لهم كتبا في السير والتواريخ وكذا، إذا مل وسائم أو جاءه وقت غير نشيط يعني يشعر بشيء من الفتور وكذا، يبدأ يقرأ في التاريخ والسير وكأنه يدور على العالم ويشوف الأحوال والوقائع والأخبار والمعارك وكذا ويأخذ خبرة، لأنه كما يقول التاريخ يعيد نفسه، لأن البشر هم البشر. فالذي يحصل قبل 100 سنة يعني يحصل شبيه به، وإن اختلفت الصورة واختلفت التفاصيل لكن الخطوط العريضة تتكرر، لأن البشر أجيال يخلف بعضهم بعضا، فيهم نفس الغرائز، فيهم نفس الغرائز بقوة حب المال وحب الجنس وحب الشهرة وكذا والرياء والسمعة، وهذا فيهم الصالحون فيهم السيئون فيهم كذا، فهم خلائف. إذا ذهب هذا القرن والجيل خلفه جيل ثاني فيهم نفس النزاعات، فما حصل يحصل شبيه به، فإنسان يستفيد من هذا، العاقل يستفيد من التاريخ. والكلمة المشهورة التاريخ يعيد نفسه، يعني يتكرر لكن باختلاف الوقائع والتفاصيل. ومن أحسن ما يكون تاريخ البداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الإسلام للذهبي، لكنه في مجلدة كذلك يقولون أنه يصل إلى 70 مجلد، لأن ابن كثير والذهبي محدثون من أهل الحديث يهتمون بالصحة والضعف وينقدون أحيانا وكذا، بخلاف الواعظ والمؤرخ المحض اللي ما يبالي بالصحة والضعف ويجيب مهب ودب. بعض الوقائع فيها ما يستنكر، تعرف أن هذه القصة منكرة ولا تثبت من يعني خلال العرض، في أشياء غير معقولة. فإنسان يعني إذا شاف مثل هذه القصص هذه يتجنبها، تعارض ظاهر القرآن، تعارض شيء من الحديث، تعارض أمور ثابتة فيها مبالغات شديدة وكذا، فنعرف أن هذه مكذوبة، لأن الناس لهم مصالح في الكذب. مثل ما شجر بين علي ومعاوية والخوارج وكذا، حصل قتال وخلاف، هؤلاء يكذبون على علي رضي الله عنه وكذا، وهذا يكذبون وربما من ضعاف الإيمان والجهلة من أصحاب علي يكذبون على معاوية وكذا، فيحصل يعني كذب وينقل يعني يتحدثون به، والمؤرخ ما يدقق وينقح ويحقق، لأنه يريد أن يجمع ما قيل وما وقع، فيكتبون كل شيء الصحيح الغث والسمين. لكن مثل يعني المحدثين عندهم حس، إذا كتب يمحص وكذا إلى حد ما، كونك تقرأ لمحدث أولى من تقرأ لشخص لا يعتني بالحديث. فأشوف أن ابن كثير والذهبي من أحسن ما يقرأ له في التاريخ. ويسأل أهل الاختصاص، نراد أنه زيادة يعني توضيح، يسأل المتخصصين في التاريخ.